أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنزاء كلامنا إلى ما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار. سبب جدود الاحتياط مع التمكن من الإمكان التفصيلي والوصول إلى الواقع والإتيان به جزماً أو لا يدوم ذلك، فإنما يكون الاحتياط مشروعاً مع عدم التمكن من الإمكان التفصيلي. استدل على عدم جوازه بوجهين، أحدهما أن التكرار مع التمكن من الإمثال التفصيلي لعب لعبث لأمر المولى فلا يكون هذا مقربا. أجاب الآن بالكفاية بحضرة الله نفسه عن ذلك، لأن التكرار قد يكون بداء وكلائي فلا يكون لعبا لعبثا. ذكر أن هذا الجواب غير واضح بالمقصود، فإن المقصود أن الناسي به أمر عمادي ولا بد من أن يؤتى به بقدر القربى. فإذا خرجنا أن اللعب والعبث إذا لم يكن ذلك بداء وكلائي فكان لعبا وعبثا، إذا سرى هذا إلى الامتثال فكان الإتيان بالمأمور به مشتاقا للعب والعبث. فلو فرضنا أنه بداء عقلائي وخرج عن عنوان العبث، مع ذلك لا يحكم بصحته، إذ الليل لا تتسل العباده كأي داع من الدوائر العقلائية وقعت الخارج، بل لا بد من أن يكون مزافا إلى المولى ومعصيا به بعنوان التقرب وبعنوان التعبد، مجرد أنه وقع بداع عقلائي بداع من الدوائر لا يسحب هذا العبادة ولا يسقط الأمر. وإذا فرضنا أن اللعب والعبد لا يسري إلى الامتثال، وإنما اللعب والعبد يكون في الإتيان بسائر الأفراد غير الفرد المأمور به، فلا يضر كونه لعبا بكثرة العبادات إذا لم تكن العبادة مصداقا للعب كما هو المقصود. فهذا الجواب غير واضح بالمقصود، والصحيح أن يقال أن اللعب والعبث إذا خرجنا أنه محقق، يعني الإتيان بغير داع وبدائي والتكرار لعب وعبث، إلا أن اللعب والعبث ينتزعان عن التكرار، يعني الإتيان بسائر الأفراد غير الفرد المأمور به. الفرد المأمور به لا بد من الإتيان به، وهذا لا يكون لعبا ولا عبثا، وإنما يكون الإتيان ببقية الأفراد المتقدمة على المأمور به أو المتأخرة عن المأمور به. اللعب إنما يكون في ذلك طريق إحراز الامتثال، الطريق طريق لعبي وعبثي، وأما نفس الامتثال فليس بعبث يقينا إتيان من المأمور به، والمفروض أنه مضاف إلى المولى أيضا، فكيف يمكن أن يكون هذا عبثا؟ فلنفرض أنه يتمكن من الإتيان بصلاة واحدة مع العلم التفصيلي، ولكنه يأتي بعدة صلوات، الثوب الطاهر مردد بين الثياب، القبلة مرتبة بين الأطراف، المسجد مرتب بين أمور، يعلم بنياسته بعد واحد منها مثلا من هذه الأمور، أو بأن بعضها من الأرض وبعضها من غير الأرض ولكنها غير متميزة، وهكذا. فلا بد له من الإتيان بعدة صلوات، يكرر الصلاة من جهة تحصيل القبلة، يكرر الصلاة من جهة تحصيل الساتر الطاهر، يكرر السلام من جهه تحصيل المسجد الطاهر مثلا على الارض انه متمكن من الاتيان بصلاه واحده واجبه لجميع هذه القلوب، مع ذلك يترك ذلك وياتي بعده صلوات. بطبيعه الحال صلاه واحده من بين هذه الصلوات حتى الى القبله مع الثوب الطاهر مع المسجد الطاهر، تلك الصلاه ليست بمصداق للعب والعبث، فانما العبث واللعب يتمسكان بما تقدم هذه الصلاه من الافراد وبما يتاثر عن هذه الصلاه من الافراد. فليكن اللعب قبل الصلاه واللعب بعد الصلاه والاتيان بعمل عبثا لا يضر بصحه العباده. تلك الصلاه الواقعه في البين رفعت بحسب التبرك والمفروض انها مامور بها. فلو فرضنا ان التكرار لم يكن بداء وبلائي بل كان لعبا وعبثا، الا ان اللعب والعبث لا ينطبقان على الصلاة المأتية بها المنتبق عليها المأمور به. هذا ليس بعبثين ولا بلغوين ولا عبير، وإنما اللعب والعبث في تبسيل العلم في تبسيل بل في طريق العلم لتحقق المأمور به في الخارج، وهذا لا يضر بصحة العمل. هذا هو الجواب السعيد. الرسم الثاني ما ذكره شيخ الأرسال قدس الله نفسه وقد تقدم الكلام فيه، فذكر قدس جره أن الإمثال الإحتمالي في طول الإمثال التفصيلي، ومن التمكن من الإمثال التفصيلي لا تصل النوبة إلى الإمثال الإحتمالي، فلا يصح تكرار العبادة والإتيان بالأمر بدائي احتمال انه مامور به مع التمكن من الامثال التفصيلي. فتقدم الجواب عن ذلك ان الامثال الاحتمالي ليس في طول الامثال التفصيلي الجزمي بل هو في عرضه، فان العباده تفترق عن الواجب التوسلي باعتبار اضافته الى المولى فقط، واما اعتبارا تكون الاضافه الجزميه فهذا لم يدل عليه دليل. اذا قال ما اطلاق نتمسك بالاطلاق، والا فقد قالت البراءه في دفع هذا الاحتمال على ان هذه الكبرى لو تمت لا تنطبق عن المقام، وانما تصف في المساله المتقدمه ما إذا دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا وأن يكون مباحا. أبرز أننا سلمنا في تلك المسألة المسألة المتقدمة سلمنا أن الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي غير جائز، فإن الأمر لا يصل إلى الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي. فرضا سلمنا هذا في تلك المسألة، أما في مسألتنا فالإمثال جزمي لا احتمالي، غاية الأمر أنه لا تمليد بالمقام. إذا أتى بكلا طرفين الاحتمال فهو ممتثل جزما، يعلم جزما بتحقق الامتثال، والتحرك إنما هو أن تحريك المولى تحريكا جزميا لا تمييز بالخارج. لا يدري ان الامتثال حصل بالفرد الاول او حصل بالفرد الثاني، فهو حافظ للتمييز، لا ان الامتثال احتمالي. وكم فرق بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي؟ هذا امتثال اجمالي امتثال جزمي، ولكن اجمالا لا يدري ان الامتثال حصل بالفرد الاول او بالفرد الثاني، اما اصل الامتثال فقد تحقق بالخارج جزما. فراد الى ان اعتبار التمليك اخر تكلمنا في الكبرى وان النوبه لا تزل الى الانتصار الاحتمالي مع التمكن من الانتصار الجزم تكلمنا هذا الا ان في المقام في هذه المساله الانتصار الجزمي لا احتمالي وقد فاقد للتمليك لا ندري ان الانتصار يحصل بالفرد الاول او بالفرد الثاني ولا دليل على لزوم التمليك ابدا حينئذ التهليك جواز الاحتياط ولو كان الاحتياط مستلزما للتكرار ياتي بكلا الامرين اداء الانتصار الامر المعلوم في البين جزما ولكن لا يميز انه يحصل بالفرد الاول او بالفرد الثاني نحن لو فرضنا ان المكلف لم يكن بانيا على الاتيان بكلا طرفي الاعتماد غير بان على ذلك يريد ان ياتي باحد الاحتمالين صادق الواقع ام لم يصادق عنده ثوب مركز بين الطاهر والنجس كان ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس فهو متمكن من العلم التفسيري والامتثال التفسيري مع ذلك لا يحصل العلم يصلي في احد الثوبين رجاء باحتمال ان يكون هذا طاهرا كان بالواقع طاهرا ام لم يكن يقتصر على هذا الفرد فلا ياتي بالفرد الاخر على مدركه قد تطلع نفسه من ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي لا يهتم بصحه هذه العباده ولو فرضنا انه انكشف مع ذلك انه كان طاهرا وذلك لحد من طول كتف القربه المعتبر وكتف القربه جزما وهذا غير جازم عند امتثال الامر فانه قاصد للاتيان بهذا الفرد فقط دون الفرد الاخر فهو غير قاصد لامتثال الامر جزما بل قاصد للامتثال الاعتباري لما على ما ذكرنا من كفاية الإضافة إلى المولى في الجملة بعيدة من كانة الإضافة إضافة الجزمية أو إحتمالية لو أتى بهذا العمل وإن سكت بعد ذلك أنه كان طاهرا يهتم بصحة الصلاة غاية الأمر أنه كان متجريا حيث إنه بنى على ترك الفرد الآخر بل مخروجا للتكليف مركز فهو مقدم على الاتيان احتمالا على تقدير ان يكون الثوب الطاهر والثوب الاخر غير ما صلى فيه فهو بان على ترك الصلاه في هذا اليوم وهذا تجر سكتنا في بحث التجري انه لا يختلف لا بحث التجري بين موارد العلم التفسيري والعلم الاجمالي موارد الامارات كل مورد كان التكليف الواقعي مركزا وكان للعمل احتمال العقاب ومع ذلك اقدم المكلف عليه فهذا يكون انصافا للتجري هذا تمام كلامنا في جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفسيري لعدم جوازه لهل الظن كالعلم الظن المعتبر الظن الذي هو حجة من قبل المولى فحاله حال العلم التفصيلي إذا فلينا على عدم جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي هل هو كذلك بالنسبة إلى الظن أيضا مع التمكن من الظن باجتهاد أو بتقليد هل يجوز الاحتياط في جميع المسائل المتقدمة أو أنه لا يجوز الظاهر أنه لا فرق بين العلم والظن بعد ما فرضنا أن الظن حجة وعلم مجعول من قبل المولى علم تعبدي فحاله حال العلم إذا قلنا فأما الانفصال الاحتمالي في طول الانفصال الجزمي فالانفصال الجزمي عند الانفصال الجزمي بعد ما فرضنا انه حجة من خلال الشارع والشارع اعتبره علما فهو في حكم الشارع علم والانفصال انفصال جزمي بالنظر الى حكم الشارع فلو كل بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الانفصال الجزمي قالوا الظن المعتبر اذا قال الظن ظن خاص كان قام دليل على حجيته قاله حال اليقين نعم يختلف الظن عن العلم الوجداني العلم التعبدي يختلف عن العلم الوجداني في انه لا مجال للاحتياط مع العلم الوجداني اصلا واما مع العلم التعبدي فللاحتياط مجال واسع لو فرضنا ان المسلم يعلم علما جزميا وجدانيا فان الواجب على المسافر اربعة فرازير غير قاسم للرجوع اليومي الواجب في حقه والتمام يعلم بذلك علما جزميا ليس له ان يحتاط بعافيه بصلاه القصر ان كان احتاطا لانه عالم بعدم الامر ومع العلم الجزمي بعدم الامر لا مجال للاحتياط فيحتوي صلاه الواحده الصلاه تماما مثلا هذه الصلاه قدها اذا علم علما وجدانيا بان الواجب في يوم الجمعه هو صلاه الجمعه مثلا او صلاه الظهر ليس له الاحتياط بالاتيان بصلاه اخرى ايضا فانه عالم بعدم الوجوب ومع العلم وجدانا بعدم الوجوب لا يمكن الاحتياط فهذا بخلاف العلم التعبدي اذا زال الامر بين ان يكون الواجب يوم الجمعه صلاه الجمعه او صلاه الظهر فلنفرض ان الدليل قد دل على وجوب صلاه الظهر او دل على وجوب صلاه الجمعه اتقان احد الامرين باتهام او تدليلين وهكذا في موارد القصر والتمام اتقان احد الامرين من القصر والتمام بالعلم التعبدي وبالحجه من خلال الشارع وبالدانا يحتمل ان تكون هذه الحجه مخالفه للواقع وان يكون الحكم الواقعي على خلاف ذلك فللاحتياط مجال ياتي للواجب جزما بما قامت عليه الحجة يأتي به جزما مضيفا به إلى المولى فإنه عالم بعلم تعبدي وله أن يحتاط ويأتي بالطرف الآخر أيضا رجاء لاحتمال أنه مأمور به واقعا فبهذا يختلف العلم التعبدي عن العلم الوجداني فأن في موارد العلم الوجداني لا موضوع للاحتياط أبدا فإن الاحتياط متقدم بالاحتمال ولا احتمال مع العلم الوجداني فأما مع العلم التعبدي فباب الاحتمال مفتوح نحتمل أن تكون هذه الحجة مخالفة للواقع فلو فرضنا أن عنده مايعين أحدهما ماء جزما والآخر يحتمل أن يكون ماء من احتمل أن لا يكون ماء قامت البينة على أنه ماء هل استبعد كونه ماء قبل ذلك كان ماء فشك بالإضافة مع ذلك استبعد الإسلام وأنه ماء وبجدان يحتمل أن لا يكون ماء للإحتياط مجاله أن يتوزع بالماء الكثير بماء آخر أو إذا لم يكن ماء آخر أن يتيمم أيضا إذا كان الماء منعزلا بذلك يتوزع به ويتيمم احتياطا لعله ليس بماء فهو فاقد للماء فأما إذا كان قادما وجدانا بأنه ماء لا مجال للتيمم أنه واجب للماضي بالجوار، فكيف يمكن أن يأتي أمام إحداثا ليس هناك احتمال الأمر بالتيمم وهكذا في طائر المواريث. فيفترق العلم التعبدي عن العلم الوجداني بإمكان الإحداث في موارد العلم التعبدي وعدم إمكان الإحداث في موارد العلم الوجداني، يبقى هنا شيء. لو أن المكلف إذا أراد أن يحتاج ويأتي بالطلب الآخر من باب الاحتياط الاستحبابي إلا فلا يجب عليه الاحتياط، ويجوز له أن يمضي على شبه المدة الجائزة فيقتصر على وجوب الكسب على الثلاث كسرات أو تماما أو يقتصر على ثلاث الزور، هل يجب ما في موارد الثلاث زور. إذا أراد أن يحتاط ويأتي بالطلب الآخر فهل يجوز له أن يقدم الطلب الآخر ويأتي به احتمالا ورجاء ثم بعد ذلك يأتي إلى قامت عليه الحجة، أو لا بد من أن يأتي بما قامت عليه الحجة أولا ثم يحتاط ويأتي بالطلب الآخر؟ ففي موارد دوران الامر بين القصر والتمام اذا فرضنا ان الحجه قامت على وجوب التمام مثلا لا بد من ان يصلي صلاه تامه اولا، بعد ذلك ياتي بصلاه القصر احتياطا، ولا يجوز له ان يقدم صلاه القصر على صلاه التمام بعد ذلك يصلي تماما. هذا محل الكلام بينهم. اختارك ابن الرسول قدس الله نفسه ذلك، يعني لو بد من تقديمه ما قامت الهجة عليها اولا وبعد ذلك ياتي للطرف الاخر احتماله، بدعوى انه اذا قدم الطرف الاخر فمن المحتمل ان التجديد الواقعي قد ثبت، احتمال السقوط موجود، فلا يكون جازما لامتثال الامر عند الاثنان الثاني. وقد قلنا ان الامتثال التفصيلي مقدم في الرتبه على الامتثال الاحتمالي، فلا بد من الاثنان بما قامت عليه الحجه اولا ليكون الامتثال جزميا، وبعد ذلك ياتي بالطلب الاخر باحتمال كونه مامورا به. وذكر ان هذا هو الوقت في اختلاف شيخنا الانصاري قدس الله نفسه مع السيد الشيرازي قدس الروح في بعض مسائل القصر والتمام في هذه المساله، فيما رجع لم يقصد الربوع ليومه، اراد وليستفل ارماح كفراسيخ غير قاصد للرجوع ليومه أجل غدا أو بعد يوم أو يومه. في هذه المسألة احتاج الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وكذلك السيد الشيرازي قدس جراه احتاج في الجمع بين القصر والتمام، ولكن الشيخ حكم بتقديم التمام على الأمرات أن يصلي صلاة تماما ثم بعد ذلك يأتي بالقصد احتياطا. والسيد الشيرازي قدس الله نفسه عكس الأمر، أولا يأتي بالصلاة قصرا ثم يحتاط ويأتي بالصلاة تماما. ذكر شيخ الأستاذ قدس الروح أن وجه هذا الاختلاف هو ما ذكره من أن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي، حيث إن الشيخ قدس الروح كان نظره إلى وجوب التمام واحتاط بالقصد فأكثر صلاة القصد، ولذلك السيد الشيرازي قدس الروح على عكس ذلك كان نظره إلى الصلاة قصرا، فلذا قدم القصد واحتاط بعد ذلك بالصلاة تماما، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن